كلها كلها كلها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله باب في تعليق الأجراس، وقد انتهينا. نعم، اقرأ.
محمد بن رواف آخر حديث.
نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب سنن أبي داود لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. باب في تعليق الأجراس. قال حدثنا محمد بن رافع
القشيري وهو ثقة عابد.
قال حدثنا أبو بكر بن أويس
قال أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس أبو بكر بن عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي وهو ثقة.
قال حدثني سليمان بن بلال
القرشي وهو ثقة.
عن العلاء بن عبد الرحمن
المدني صدوق يهم.
عن أبيه
وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، بل حسن، لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن المدني وهو صدوق، فأدنى مرتبة في الحديث هو أو هي معيار الحديث، فالحديث حسن فلله الحمد والمنة. وفيه من الفقه كراهة اتخاذ الأجراس، سواء في البيوت كما يصنع البعض يضعه وراء الأبواب لكي ينبه على الداخل، أو في لعب الأطفال أو في على أو على عنق الدواب، لأنه لما يصلصل الجرس يتنبه الإنس المارة فيضعونها أحيانا على إيش؟ على أعناق الدواب. فبين من النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنها مزمار الشيطان، وذلك لأن الشيطان مقصوده الصد عن سبيل الرحمن، فقد قال الله عنه سبحانه وتعالى: ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لأي شيء؟ يعني كي لا يجد أحد منهم من الشاكرين، حتى لا تجدهم، ذكر أنه لا يجدهم بعد ذلك شاكرين. فبما يصد الشيطان به الناس عن سبيل الشيطان عن سبيل الرحمن سبحانه وتعالى اللهو المحرم كالدف إذا صوحب بنشيد فهو من مزامير الشيطان، وكالجرس، وذلك لأن صوته يشغل الإنسان عن الذكر والعبادة المفروضة عليه كالصلاة، قد يشغله عن مهام دينه. من أجل ذلك حرمت الأغاني والموسيقى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري تعليقا: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب في رواية، ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، عياذا بالله. وروى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق دخل على رسول الله أيام منه وعنده جاريتان تغنيان أي تنشدان وتضربان بالدف، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنما في يوم عيد. فدل على استثناء ما يسمى مزمارا للشيطان، مزمارا للشيطان في العيد وفي العرس، مع كونه مزمار للشيطان، ولكن استثني. نعم، ولا شك إذا استثني شيء في الشرع فإن أثر إفساده للقلب سيختلف. يعني سمع مزمار الشيطان في غير العيد والعرس فسيحصل بقلبه من الطرب والفساد ما لا يحصل فيما أباح الشارع، لأن الشارع لا يبيح شيء إلا مصلحته راجحة أو محضة. فمع كونه من مزامير الشيطان الدف مع النشيد، إلا أنه إذا جاء في وقته المباح وهو العرس والعيد فإنه لا يكون أثره على القلب كأثره في غير ذينك الوقتين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في العرس: فصل ما بين الحلال والحرام عليش
ضرب
الصوت والضرب بالدف، والله لا يبيح شيء ولا يشرعه إلا إذا كان مصلحته محضة أو راجح. وأما الجرس فلم يبح قط، لا في عيد ولا في إيش ولا في عرس ولا في لعب أطفال ولا يعلق على الدواب، بل قال كما في الحديث الذي مضى: نعم، لا تصحب الملائكة حديث حبيبة، لا تصحب الملائكة رفق فيها جرس، وقال: لا تصحب الملائكة في حديث أبي هريرة رفق فيها كلب أو جرس. فلم يستثن كالدف مع النشيد الجرس، فإذا هو يدل على أنه آكد في النهي من الدف مع النشيد، لأنه سماه مزمار للشيطان، كلاهما سماه مزمار للشيطان، لكن ذلك أبيح متى؟ في العيد، الدف مع النشيد في العيد، وين؟ في العرس. أما هذا لم يبح قط، فالجرس آكد في النهي لأنه لم يستثنى. فالنهي إذا استثنى سيكون أخف مما لا يستثنى، أليس ذلك كذلك؟ النهي إذا استثنى فيكون أخف. وفي هذا الحديث دليل على أن العبد ينبغي أن يخلي من مكانه وزمانه كل مشغل عن الله، لأنه سيكون للشيطان حظ منه. فمن ذلك أنه عند الزيارة لا ينبغي إذا زار أخاه المسلم أن يطول عنده المكث، نص ساعة يتبادل الحديث، ساعة لا ربع، لا يقعد مع أخوه ست ساعات يزوره. لا أقول للتحريم، لكن لأنه كما يروى عن سلفنا أنهم قالوا: إذا طال المجلس كان للشيطان حظ منه، فإنه يبدأ أن يتكلم عن السؤال عن الحال وأشياء مفيدة، ثم يبدأان وهم لا يشعران، لأن الشيطان لما طال المجلس كان حظ يتناولان أعراض الناس إلى آخره. فينبغي للمسلم ألا يطول الزيارة، لأن طويل الزيارة سيؤول أمره إلى طويل الكلام، والسلف نهوا عن كثرة الكلام بغير ذكر الله، وقالوا أن الثرثرة في المجالس وكثرة ذلك، ولا يكون ذلك بتطويل المجلس، سيقول الشيطان حظ منه فيقسي قلب العبد فيرجع إلى بيته، ربما تلك الليلة لا يقوم الليل من كثرة ما ثرثر وتكلم حتى قسى قلبه فضعفت عبادته. فحينئذ نتعلم من سلفنا ترك كل ما يشغل الإنسان عن ذكر الله، ككثرة الكلام في المجالس، كتطويل الزيارات، حتى ألحق أو ذكر الشاطبي في كتاب إيش؟ في كتاب الموافقات كراهية كثرة النزهة، لأنها تشغل القلب عن إيش؟ عن ذكر الله. فإن الشيطان كما ذكرنا بكلمة العشاء بالأمس، وأتمنى لو كانت قد سجلت، أظن بعضهم سجلها، ذكرنا كيف يتدرج الشيطان بابن آدم، فيبدأ بالكفر، لم يستطع البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم الشبهات، المكروهات، خلاف الأولى، إلى أن يجعله مستغرق في الملذات والنزهات ليشغله بذلك عن ذكر رب الأرض والسماوات، مستغرق في الزيارات، مستغرق في اتصال بالناس، مستغرق في، فلا يكون لقلبه تركيز في الآخرة، لأنه تشتت. ما تشوفون الطالب إيش إذا قربت الاختبارات وش يسوي؟ يميل للانفراد مع الكتب، يقول استعد للاختبار، لا أحد يشوش عليه. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون حظه من اتصال بالناس بلوغ الحاجة، مساعدتهم، دخول الأنس عليهم إذا مات لهم أحد، تدخيل الأنس عليه لكي لا يستوحش بالزيارة إلى آخره. لا يكون له حظ فقط أنه يزور ليتسلى كما يفعل البعض، بل يكون له حظ من العلم والعمل به في الزيارة، من تذاكر العلم ومن التخويف من الغفلة عن ذكر الله والصلاة ونحو ذلك. وهذه صفة الجليس الصالح الذي إذا قمت من عنده تقوم أنت معظم لله. الجليس السوء تقوم وأنت معظم في قلبك إيش؟ الأمر الدنيا، نعوذ بالله، تقوم من عنده وأنت معظم حب الدنيا، تقوم من عند الجليس الصالح والإخلاص قد ملأ قلبك، قد ملأ قلبك إرادة التوحيد والتعلق بالله، مما يذكر لك من فضل الله سبحانه وتعالى ويذكر لك من صفات الله وبعض الآيات في التفسير فالذي عقلها عن العلماء فتستفيد من مجالسته. إذن كان سلفنا ونقول ذلك ولو من باب التجاوب مع هذا الحديث مزمار الشيطان، لأن الجرس يحصل به الانشغال عن الذكر ما دام نهى النبي عن الجرس وقال مزمار الشيطان هذه العلة، إذن ينبغي أن ننهى أنفسنا عن كل ما يصد عن سبيل الرحمن من كثرة النزه وكثرة القراءات في مطالعة ما يشغل الذهن مما لا فائدة منه، نعم، كتفصيلات عن أشياء لا تحتاج إليها إلى غير ذلك. لذلك يقال طالب العلم إذا جلس في مجلس ما يتكلم في كل شيء، يتكلم في ما يحسنه ويضبطه ولا يكون ثرثارا كل ما فتح موضوع تكلم فيه. وكان الإمام أحمد إذا جلس في مجلس ساكت، نعم، مهما تكلم فيه إلا أن يتكلموا في العلم يتكلم، يخشى إن لم يفعل ذلك على قلبه من أن يتغير، نسأل الله العافية. ومن هنا تأتي ضرورة مصاحبة الصالحين قبل الوفاة الذين يتشبهون بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان دائم الصمت إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يقول من صمت نجا، وكان يعمل بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف نعرف أنه كان يعمل بهذه الآية؟ فإذا جلس في حديث، في حديث عام، حديث عائشة خرجه بعض السنن، كان خلقه القرآن، فلا تخف لما تقول كان يعمل بهذه الآية ما يلفظ من قول، وكان يحسب كلماته. وذلك تقول عائشة كان النبي يتكلم في المجلس بكلام لو عده العاد لأحصاه من قلته، يعني لكي يضبط كلامه، فالذي يأتي من لسانه سيل من الكلام كيف يضبط كلامه؟ وقد قال سلفنا من كثر كلامه كثر سقطه، نسأل الله العافية. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب الحديث اللي بعدها، ومن هنا تعرف شدة تحريم الآلات الموسيقية، لأن الجرس وهو يصلصل بتلك الرنة التي ليس في الأورج والجيتارة والكمانجا والبيانو ونحو ذلك، والشريعة راعت شتات القلب وغفلته بسماع صوته، وجعل الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس تنفيرا للناس من أن يصحبوه، فكيف بتلك الآلات التي أشد فتكر بالقلب وإشغالا له من أيش الجرس؟ حينئذ لا أظن يشك إنسان بعد هذا في تحريم آلات الموسيقى، وكما يدل عليه الحديث الذي خرجه من البخاري تعليقا، ماذا قال النبي فيه؟ ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال ابن حجر، وهذا يدل على تحريم آلات الموسيقى بكل أنواعها، بكل أنواعها وأشكالها. نعم اقرأ. ثم
باب في ركوب الجلالة. قال حدثنا مسدد،
مسدد بن سرهد وهو ثقة،
قال أخبرنا عبد الوارث
بن سعيد وهو ثقة،
عن أيوب،
أيوب بن أبي أيوب السختياني،
عن نافع
وهو ثقة ثبت حجة، نافع مولى بن عمر ثقة ثبت،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهي عن ركوب الجلالة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه النهي عن ركوب الجلالة. فإن الإبل إذا اشتلت أنتنت روائحها حتى إذا عرقت أنتنت لحومها، ولا تكون جلالة إلا إذا طعمت النجاسة. فإذا طعمت النجاسة ليس كروث الحمار، ليس كروث الشيات، بل النجاسة كعذرة الإنسان مثلا. فإذا طعمت النجاسات واختلطت بدمائها حينئذ سيصيب أثر ذلك النتن في الدم نتن العرق، فإذا ركبها مس بلباسه أو ببدنه شيء من عرقها الذي أنتن من إيش؟ من النجاسة. فلذلك نهي عن ركوبها، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لكن قد يطلق هنا الكراهة كما ذكر الخطابي، قال كره ما قال حرمة لأجل الاحتمال، يعني مو كل جلالة ستلمس عرقها. أو المهم أطلق الخطابي على النهي هنا الكراهة، لكن الأكل تحريم، واضح التحريم، لأنه إذا أكل لحمها أكل نجاسة، فحينئذ إيش يصنع؟ ثبت بالسند الصحيح عند الرزاق أو غيره يراجع الفتح أن ابن عمر كان يحبس الدجاج الجلالة 3 أيام لكي ينقى إيش؟ دمها من النجاسة ثم يأكلها. فإذا تحبس الجلالة الحيوان الذي يأكل نجاسة يحبس 3 أيام، نعم، حتى يتطهر ويتطيب من إيش؟ من النجاسة ثم يأكله، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فالعلة في وجود، فالعلة في تحريم الجلالة من جهة الأكل هو إيش؟ النجاسة، وهو حرام أكلها. فإذا زالت هذه العلة وتطيب لحمها وبقيت فترة، فكيف يطيب لحمها؟ بين لي كيف يطيب لحمها؟ يتبخر يعني النجاسة من جسمها ولا إيش يصير؟ من درس الطب البشري سيعرف، لأن سبحان الله ميكنة الحيوان هي ميكنة الإنسان في غالب أو في عدد من الأجهزة، في عدد من الأجهزة يشتركون. لذلك لما يسوون دواء يحطون إيش؟ يجربون على البهائم، عنده كلية هذا عنده كلية، عنده كبد عنده كبد، رئة عنده رئة، عنده قلب عنده قلب، عنده أوعية دموية شعيرات كذلك، مخ عنده طريقين. الطريق الأول الإخراج من طريق الروث، الإخراج من طريق الكلى والبول، فحينئذ بعد أيام يتصفى النجاسة، تتصفى النجاسة اللي في إيش؟ في دمه، تتصفى النجاسة إلا في دمه جلالة، فيحبسها كما كان ابن عمر ثبت عنه بالسند الصحيح أن يحبس الجلالة 3 أيام. يشكل حديث، يشكل حديث ما هو؟ على الجلالة وخص الدجاجة، تذكرونه؟ ظاهر يعارض فعل ابن عمر، فيشكل حديث ظاهره يعارض فعل ابن عمر من أكل الدجاجة بعد 3 أيام وترك أكلها فورا، وهو الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي وهو يسم إبل الصدقة، فقلت يا رسول الله احملنا معك على الغزو، فصادفته غضبان قال والله لا أحملكم. قال فجاءت للنبي نهبة، يعني من الكفار، صارت لهم يعني كالغنيمة، فيها إبل، فتذكر النبي أنه طلب منه الأشعري، إيش الأشعري ها؟
أن يحملها.
طيب بداية القصة كيف؟ بداية القصة ليس هذا المقصود من سردها بطولها في البخاري، مقصودي بداية القصة. بداية القصة أن أبا موسى الأشعري رأى رجل أحمر، يعني يمكن مايل للشقار، وقد كان أبو موسى يأكل دجاج، فقال تعال كل معي. قال والله ما أكلها. قال تعال كل وأنا أخبرك، لأنه أظن أبو موسى علم أن النبي كان يأكل الدجاج. فقال تعال بدمك حلفت، تعال وأنا أخبرك. ثم سرد له هذا الحديث الذي سمعته. فالإشكال عند الأشعريين أنهم لما جاءوا يأكلون أو يأخذون الإبل لكي يحملوا عليه الغزو، الأمان اللي عندهم رضي الله عنهم، قالوا كيف الآن نسوق الإبل والنبي سمعته وأنا يحلف يقول والله ما أحملكم، فلا نكون استغفلنا يمين الرسول، خلنا نرجع إليه ونذكر له. النبي قد يكون نسي يمينه، فيعلمون أنه بشر ينسى، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد حلفت، قلت والله ما أحملكم، وانت راك أعطيتنا الآن الإبل. شوف الأمانة، شوف الآن بعض الناس قال والله ما أعطيك السيارة يا فلان، وجاء في وقت كذا قال لي يلا خذ جيب لنا عشا فيها، فرصة. لا، فيه أمانة عند الصحابة، خافوا أنه يستغفلون يمين النبي. فأخذ من هذا الحديث ترك إحراج المسلم. ترك إحراج المسلم، نعم، تنظر في يده نظرة بعد نظرة في ساعته، تقول والله ساعتك جميلة والله تعطيني إياها، أعوذ بالله. نعم، فإياك أن تحرج مسلم، أن تطلب منه شيء يحرجه، لا تدخل حرج على أخيك المسلم. طيب، ثم بين النبي لهم أنه ولو حلف يجوز أن يكفر ويأتي الذي ألزم نفسه بتركه بالحلف، فقال في نفس الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وإني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. طيب إشكال هنا، أبو موسى الأشعري دعا الرجل لأكل الدجاج وحلفه نعم حلف أنه ما يأكلها، ليش؟ قال الرجل ذاك، قال يا أبا موسى رأيت الدجاجة تأكل شيئا قذرته فحلفت أن ما أكلها، شيء نجاسة أو شيء. فكان يتمسك بعض العلماء بما أن النبي أكل الدجاج لا يضر ما أكلت من نجاسة، لكن يجمع على ما يلي، انتبه الآن، يجمع بين أثر ابن عمر وأكل النبي أو دعوة بموسى الأشعري للرجل أن يأكل الدجاج، انتبه الآن، فكيف يجمع بينهما؟ كيف يجمع بينهما؟ يقال دعاك شخص أن تأكل من دجاجة كل يا أخي، قلت لشخص روح اشتري الدجاج اشترى لك كل مما اشترى لك، وفي الحديث إذا طعم أحدكم عند أخيه فلا يسأله هذا الدجاج كذا هذا كذا، لا تسأله، حديث. طيب أما إذا عرفت عينها أنها جلالة قال لك والله يا أخي كيف طعمها سبحان الله، أي هذه تأكل من نجاسة كذا كذا فسبحان الله يطيب طعمها، أقول لك وقف هنا أنا أكلها. يقول كيف أكل النبي الدجاج؟ نقول اجمع بين هذا وبين أثر ابن عمر، الآن أنا عرفت عينها هذه إلا تأكل منها أنها جلالة وذبحتها وأقلتها قبل 3 أيام، كان ينبغي عليك أن تصنع مثل ابن عمر. ابن عمر من يعرف عينها أنها جلالة يحبسها كم؟ إذا نقسم ونفصل في الجلالة، فما لا نعلم عينها الأصل إيش؟ إنها ما أكلت نجاسة، ما عندنا دليل، الأصل براءة الذمة، لأن الشك لا يزيل اليقين، اليقين ما أكلت نجاسة.
فإذا عرفنا عينها أن أكلت نصنع بها مثل ما صنع من؟ ابن عمر. وهذه فائدة معرفة آثار الصحابة الله يرضى عنهم، خير من فهم السنة. قال النبي استفترق أمتي 70 فرقة كل في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما نبي وصحابه، فاللهم ارضى عنهم واجزهم خير عن الإسلام. فوالله لولا الله ثم هؤلاء بعد رسول الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا الليلة في بركة العلم اجتمعنا ثم بعد ذلك صلينا. نعم. وكذا جلالة الإبل وغير ذلك الأحكام تدور مع عللها، فإنه لا يؤكل منها ما دامت أن النجاسة باقية فيها، ما دام النجاسة قد بقيت فيها. طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي.
طيب هي ركوب. أحمد بن سريج الرازي ثقة حافظ رحمه الله، له غرائب. نعم.
قال أخبرني عبد الله بن الجهم.
الرازي صدوق فيه تشيع.
قال أخبرنا عمرو يعني ابن أبي قيس.
الرازي صدوق له أوهام.
عن أيوب السختياني.
أيوب بن أبي تميمة، أنا قلت بن أبي أيوب بن أبي تميمة عفوا، السختياني وهو ثقة ثبت حجة.
عن نافع
ثقة ثبت وهو مولى بن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
نعم. أما الثاني فمثل الأول، نهى عن ركوب الجلالة في الإبل لأجل ما تقدم ذكره، والحديث إسناده حسن لأن فيه عمرو بن أبي قيس الرازي وهو صدوق له أوهام. نعم. في الرجل يسمي دابته.
باب في الرجل يسمي دابته.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري هو ابن مصعب بن أبي بكر بن صعفوق الكوفي. وسبحان الله أنا يعني لم تسمعون الأسماء، لم تسمعون الأسماء خاصة إذا تباعدت عن عهد الراوي بما هو ربما يعني قبل الإسلام، فلا تقول أنا أسمي من أجل إيش؟ من أجل سمعت جد 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 راوي اسمه كذا عجبني الاسم. انظر في معنى الاسم، فالنبي كان يغير أسماء القبيحة صلى الله عليه وسلم، كان النبي يغير الأسماء القبيحة اللهم صلي عليه. فعلى الإنسان إذن أن لا يسمي ابنه بالأسماء إلا فيها نقص أو فيها، مثل صعفوق. الصعفوق هو الرجل الذي ينزل للسوق ويدعي بضاعة أو يدعي التجارة وهو ليس من أهلها وليس عنده إيش؟ رأس مال. فيبدأ يقلب في البضائع ويفعل ويفعل ويصيح، حسبوه تاجر كبير وما عنده شيء، ما عنده شيء. فكذلك اليوم أطلق لفظ الصعافقة على شبيبة أحداث في السن يتفوا حول بعض المشايخ وصاروا يعني يذكروا لهم أشياء تثيرهم على إخوانهم،
ويفسرون لهم هم أشياء فيأخذوها بعض المشايخ على أنها أخبار وهي أحكام من الصعفوق هذا، فيجري لسان الشيخ بها وسبب فتنة عظيمة بين الشباب. فهو ليس عنده قواعد في الجرح والتعديل، وجهل عنده جهل، فيبدأ يحكم أن هذا يسقط وهذا مبتدع وهذا كذا، وكل من يجلس معاه يفسده على الشيوخ، طويل اللسان على أهل العلم. ثم تنظر لبضاعته ما يعرف، غير مؤصل في العلم ولا يعرف قواعد العلم، وصاروا يحب بعضهم بعض لأن النظائر إيش يقول ابن القيم اتجاذب، فصار بينهم اتصال في الواتساب، مجموعات يكونونها تلقاهم كلهم يعني على نفس الاسم هذا، كلهم يتكلمون وليس عندهم بضاعة علمية، تسمع أحيانا من جهلهم أشياء تدل عنهم ليسوا من أهل العلم. مثل أحدهم يقول، ونأخذ من الحديث أن الميزان من أسماء، أظن قال من إيش، صفة لله الميزان. وآخر قال الله، أظن قال كذا، الله ليس من أسماء الله أو شيء مثل هذا، لا أذكرها الآن والله. فحينئذ كل من تعرض للشريعة بالتطاول بالتمشخ والكذا أجر الله على لسانه ما إيش يفتضح به، كما قيل العلم فضاح لغير أهله، العلم فضاح لغير أهله. وقال لي بعض طلابي، فقررت يوم من الأيام أن أذهب إلى أحد أشباه هؤلاء لأدرس. قال فحضرت فشفته كالقارئ لأشياء من كتاب أو شيء وهو لا يفقه ما يقرأ ولا يفقه ما يقول، فرجعت من الدرس لم أستفد منه، مع الهيلمة اللي يسوونها في الإعلانات، هذا إيش درس عند فلان، درس 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 درس، يحضر ولا يأخذ ذيك الفائدة. فحينئذ يحذر الإنسان من المطاولون هؤلاء على أهل العلم ويبتعد عنهم، لأنهم سيسلبوا حينئذ ربما البركة في العلم من أجل الطعن في إخوانهم. فإذا حضرت مجلسهم فلا تجد منهم علما، مهما كون من فوائد وكتبوا ما تحس بالفائدة، من أجل شؤم الطعن في إخوانهم السلفيين حتى فرقوا الصف، فلا تجد حلاوة لدرسهم ولا لكلامهم. السبب معروف، أن الله إذا عاقب شخص بسبب انتهاكه في عرض أخيه، كما قال أدنى درجة في الربا كان ينكح رجل أمة، وأعلى درجة أن يستطيل في عرض أخيه، خاصة إذا كان أخوك من أهل العلم، فالاستطالة به والتنفير منه شديد التحريم، لأن الناس وين يروحون إذا أنت نفرت من أخيك وذكرت في مجالس السر بينك وبين من تعرف أشياء تنفرهم عنه، وين يروحون؟ وين كيف يعرفوا أحكام الدين؟ ولذلك أخبرني بعض الناس أنهم يعني استراحوا لما تركوهم وصاروا يطلبون العلم، أقبلوا على الشيوخ في اسمه هذه في المجالس العلمية اللي كانوا هاجرين لهم، استراحوا واستفادوا. قال لو أطعناهم لبعدنا عن العلم وصار عندنا من الجهل ما عندنا، لكن استفاقوا وجاء بعضهم لي شخصيا والحمد لله معتذر تائب منيب، وقال كنت أنفر يعني كنت أنفر منك شخصيا واستغفر الله وأتوب يعني إليه، وصلح حاله وصار يطلب العلم، كان يمشي معهم أول، فالله هداه الحمد لله، وهدى أكثر من شخص بسبب ما أنكروا عليهم المشايخ وأعرضوا آخرين عنهم، فتأدبوا صار الآن ما يسمع يكاد لهم صوت إلا في مجالس لا شك كهم معروفين السرية جدا، وينكرون على من فضحهم وبين أنهم قالوا كذا وكذا، ينكرون عليه بشدة ويسمونه خائن إلى آخره. طيب، فحينئذ ينبغي للمسلم أن يعتني باسم ولده ولا يسميه بالأسماء التي قد تتسبب في إدخال الحرج له، يتسبب في إدخال الحرج له. طيب، هذا الحديث وهو حديث معاذ كنت ردف النبي على حمار.
لم نقرأ إيش؟
إيه اقرأه. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري.
نعم.
عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب حديث.
عن أبي إسحاق.
عمرو بن عبد الله الكوفي. نعم.
عن عمرو بن
وهو وإن كان ثقة لكنه كان مدلس ومختلط.
عن عمرو بن ميمون.
عمرو بن ميمون ثقة عابد.
عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن أصل أن النبي كان ردف النبي على حمار هذا صحيح، لكن زيادة أنه اسمه عفير في هذا الحديث إسناده ضعيف لأي شيء. لأن فيه أبو إسحاق وهو مختلط، وأبو الأحوص لا يدرى سمع عنه قبل وبعد، وقد عنعن الحديث، فلكن أصل أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال على حمار صحيح، هذا صحيح، لكن كون إن اسمه كون اسمه عفير هذا الذي نحتاج له. نعم، ورد في صحيح البخاري هذا، قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فانتهى الأمر. فإذا ثبت هذا الحديث بتسمية عفير، لأني كنت أخاف أن عفير بهذا السند لأنه من طريق بالأحوص سيكون ضعيف، لكن مدام أنه ثبت في صحيح البخاري فالحمد لله. فإذا هذا فيه جواز تسمية الدواب. ليش أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد؟ ليبين أن عندك 60 خيل تجاهد فيها أيها القائد، سمي هذا البرق، هذا سحاب، هذا الجبل، هذا البحر، يجوز أخذا من هذا الحديث تسمية الدواب لأنه كان اسمه عفير، ولا مانع من تسمية البهائم المركوبة بأسماء كالحركة. وفيه جواز ركوب الحمار الأهلي، وفيه أنه عرقه ليس بنجس، عرقه ليس بنجس، فرقنا بينه وبين الجلالة لأن الحمار ملازم للنجاسة، النبي قال إنه رس في الحمار الأهلي فلا يمكن تتحرز منه، أما الجلالة فترتبط بالنجاسة أحيانا وأحيانا لا، فيكون تحرز منها ممكن، فالجلالة أشد في هذا الباب كما نهى النبي عن ركوب الجلالة كما ذكرنا. نعم، وفيه تواضع النبي لأنه ركب على حمار، وقد قال النبي في حديث ليس بالمتكبر الذي يمشي في السوق ويركب على الحمار. كيف تعرف الرجل غير متكبر؟ وإن كان غني ثري تكون عندك سيارة شوي، فإذا فتحت الباب قلت تفضل، يتفضل الموجود، الجود من الموجود، يتفضل النبي، يتفضل ذاك الشخص. نعم، يتفضل ذلك الشخص ويركب. طيب، في ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وآخر حديث اللي بعده،
باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان المصيصي مقبول.
قال حدثنا يحيى بن حسان
تنيسي وهو البكري ثقة.
قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود
فيه لين.
قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب
الفزاري ليس بالقوي.
قال حدثني خبيب بن سليمان
مجهول.
عن أبيه سليمان بن سمرة
مقبول.
عن سمرة بن جندب أما بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالضعفاء، سليمان بن موسى، فيهلين، جعفر بن سعد الفزاري ليس بالقوي، خبيب بن سليمان الفزاري مجهول، عن أبيه سليمان بن سمر الفزاري مجهول مقبول، فهو مسلسل بالضعفاء، فلا يصح أن يقول هذا حديث ضعيف، فلا يصح أن يقول أن يؤخذ به. لكن الأمر بالسكينة أو لزوم الهدوء عند القتال للتفكر في طريقة الغزو، وهذا أمر مطلوب لا شك، الإنسان يهدأ ويمشي على الخطة اللي أعطاه الجيش القائد الجيش، إذا كان في داخل المعركة يهدأ ويتزن ويتوكل على الله ويحب الشهادة لكن تكون على بصيرة، فهذا مطلوب لا شك، ويذكر الله كما قال الله تعالى لما لقوهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، فمهم الدعاء والذكر عند اللقاء. بداية الآية وشو؟ ربنا أفرغ علينا صبرا فلما
ولما برزوا لجالوت وجنوده
قالوا ربنا أفرغ علينا، فمهم الجيش، لأن يعني بعض إخواننا كما سمعت من بعض إخواننا في هذا قد يسمعون هذا الدرس ممن الآن قاعدون في الحد الجنوبي جزاهم الله خير، فنأمرهم بالثبات وجزاهم الله خير، نحن النام هم ساهرون، فنقول لهم اثبتوا واكثروا من ذكر الله والدعاء، ونسأل الله أن ينصركم ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الكافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.